بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأفاضل، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان الطيب مع أخواننا نتباحث ونتدارس ونتناصح لما فيه خير في ديننا ودنيانا وأخرانا. فالمسلم يحرص على هذه المجالس الطيبة التي تنميه وتثقفه وتعلمه وكذلك تقربه من الله سبحانه وتعالى. فأنعم بهذه المجالس وأكرم لمن خلصت نيته لله سبحانه وتعالى. حديثي معكم في هذه الليلة إخواني الأفاضل عن تكملة لحديث عن سيرة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل. فلا بد لك يا عبد الله أن تستمع لتلك المحاضرة حتى نكمل عليها ما تبقى منها. وقد ذكرت لكم سيرته رضي الله عنه وأرضاه، وأين ولد ومتى ولد ومتى أسلم وماذا كان من إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكيف هي جهوده وكيف كانت أعماله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كاتبا من كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المسلمين خال المؤمنين لأنه أخو رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، وكيف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد ولاه على الشام وتبع ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كانت الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين معاوية بن أبي سفيان وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، والكل كان مجتهد يريد الحق ويريد الإصابة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم فضل الصحبة التي لا يعدلها شيء، فمجتهدهم إن اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ ولم يكن متعمدا للخطأ والباطل فله أجر الاجتهاد، ورضي الله عن الجميع وغفر الله لهم. لذلك إخواني الأفاضل، نحن الآن على أعتاب السنة 59 من الهجرة، وهي في آخر محطات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخليفة الجليل والصحابي العظيم قد ناله كما ذكرت لكم في المحاضرة الأولى من التزوير والتشويه ما لم ينل أحد من الشخصيات. لا أقول ذلك مبالغا، وإنما لو رجعتم إلى كتب التاريخ ولو رجعتم إلى المواقع والبحوث لرأيتم أن أكثر إنسان مر عليه من هذا التشويه والطعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، على أنه رضي الله عنه وأرضاه له من المقامات المحمودة والفضائل التي لا تعد من فضائل هذا الأمير وهذا الحاكم وهذا الصحابي الجليل الشيء الكثير. لذلك كان بعض العلماء يستنكر من يقيس معاوية رضي الله عنه وأرضاه بغيره من التابعين أو تابع التابعين. ولكم مقولة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه لما سئل أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز إخواني الأفاضل جاء في السنة 96 عندما برز مع سليمان بن عبد الملك، ثم ولاه سليمان بن عبد الملك سنة 99 من الهجرة. فكان حكمه حكم العادل الذي يريد الخير لهذه الأمة، وبرز صيته وانتشر خبره بين الأمة الإسلامية بل حتى عند الكفار، فكان الناس يترضون عنه ويعدونه هكذا يقولون خامس الخلفاء الراشدين. وهذه المقولة أخواني الأفاضل، خامس الخلفاء الراشدين، فيه ظلم لشخصيتين من المسلمين، شخصية الحسن بن علي بن أبي طالب وشخصية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فإن معاوية بن أبي سفيان نفع الله به في خلافته نفعا عظيما، وقد تجاوزت الجيوش الإسلامية حدودها حتى طرقت القسطنطينية وطرقت الشرق وطرقت الغرب نشرا لدين الإسلام في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فحق لمن يقول أن خامس الخلفاء الراشدين كما جاء في الحديث أنه الحسن بن علي رضي الله عنه، وحق كذلك أن يقال أن معاوية من الملوك الراشدين، من الحكام الراشدين، لأنه نفع الله بخلافته وحكمه نفعا كبيرا للمسلمين. وقد قال مجاهد رضي الله عنه وأرضاه، وهو تلميذ ابن عباس الذي عرض المصحف على ابن عباس مرتين يعرضه عليه ويوقفه عند كل آية، ما سبب نزول هذه الآية وما المراد منها؟ هذا مجاهد يقول: والله لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي المنتظر. قالوا: من حلمه، يعني معروف هو بالحلم وسعة الصدر معاوية. قال: بل من عدله رضي الله عنه وارضاه، فكان حليما عادلا مطبقا للسنة والإسلام. كان إذا سئل عبد الله بن المبارك وهو الإمام المشهور المعروف عن المقارنة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز ذلك الحاكم العادل، قال: لغبار لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبته خير ألف مرة من عمر بن عبد العزيز. لاحظوا أخواني الأفاضل، أولئك الأئمة الذين يعرفون قدر الصحابة رضي الله عنهم ويعلمون قدر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لذلك إذا سئل قال هذا الكلام. وكان أهل العلم بعده، بعد عبد الله مبارك، يستنكرون ويغضبون إذا قورن معاوية مع غيره من التابعين، مع أن التابعين كانوا لهم شأن عظيم في خدمة الإسلام والمسلمين، ولكن لا تقارن الصحبة مع غيرها من الفضائل. ففضيلة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا مقارنة مع غيرها أخوان الأفاضل. ولو جمعت ملوك الأرض، ملوك المسلمين كلهم، من عهد يزيد بن معاوية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يبلغون فضل ومكانة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا أخواني الأفاضل أن ننتبه لهذا الأمر. يقول كذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول: إن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عندنا فتنة. فتنة يعني اختبار، فتنة يعني اختبار. من رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه عندنا له مكانته العظيمة، قدوتنا، إمام من أئمة المسلمين، أول ملوك المسلمين، صحابي جليل، كاتب الوحي، فهو عندنا محل اختبار. وننظر إلى القوم، أي الفرق الإسلامية المنتسبون إلى الإسلام، من رأيناه ينظر إليه شزرا، يريد أن يطعن به، يريد أن ينقص من قدره. قال: اتهمناه على القوم، يعني إذا طعن في معاوية فهو سيدخل إلى الطعن في الصحابة واحدا تلو الآخر. وهذا هو الصحيح أخواني الأفاضل، وهذا هو الصحيح الذي وقع فيه أولئك الضلال أعداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإن الذي يكفر ويطعن في الشيخين العظيمين عندنا أبي بكر وعمر فهو لغيرهم من باب أولى، فهو لغيرهم من باب أولى. لذلك يقول الربيع ابن نافع الحلبي رحمه الله أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه سترا للصحابة، فمن كشف هذا الستر تجرأ على الباقين. فمن كشف هذا الستر تجرأ على الباقين. وهذه الآثار أخوان الأفاضل صحيحة ثابتة، وحققها أهل العلم في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، كما ذكر ذلك محمد بن إبراهيم الشيباني رحم الله الجميع. أريد أن أقول أخوان الأفاضل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه له المنزلة العالية عندنا، واختياره واجتهاده محل ثقة عند أهل السنة وعند المسلمين. ولكن عقيدتنا نحن في الصحابة في جميعهم فرادى أنهم بشر، قد يجتهد المجتهد منهم فيصيب ويخطئ، ولا نجعل هذا الخطأ طريقا للطعن فيه، وإنما نحمله على أحسن المحامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الخيرية في قرنه وجيله، وقد ذكر أن هذا الخير في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم علينا أن نتطاول باللفظ على واحد من الصحابة أو الصحابة أجمعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد أو نصيفة ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. يعني أنت تنفق بجبل مثل أحد ذهبا والصحابي ينفق القليل، ولكن نفقت الصحابي معها فضيلة الصحبة، وأنت ليست عندك فضيلة الصحبة، فلذلك يكون ميزانه أعلى عند الله منك، والسبب أنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك إياك ثم إياك أن تتعرض للصحابة أو لأحد الصحابة بأي لمز أو همز أو طعن أو إساءة ظن، فإنك محاسب أمام الله عن هذا الأمر. اليوم نجد كثيرا من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، لربما يكتب ويقرأ ويتخذ مواقف من تلقاء نفسه دون أن يرجع إلى التأصيل الصحيح العلمي السني السلفي، ما الموقف من الصحابة، ما الموقف من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وأنتم تعلمون أخواني الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمعاوية بن أبي سفيان وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. أريد أن أقول لما بلغت هذه السنة وأتت هذه السنة بعد تلك الأحداث التي وقعت، رأى معاوية رضي الله عنه وأرضاه باجتهاد وبمشورة أن الأولى من يتولى زمام أمة الإسلام والخلافة هو ابنه يزيد ابن معاوية. طبعا أعيد وأكرر، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد أنه رأى أن استتباب الأمن وتماسك الجماعة أن يحكم هذه الأمة رجل من بني أمية، لأن مادة الشوكة كما يقال والقوة في الشام والجهاد الذي يخرج في الشام، فإنهم لن يقبلوا إلا برجل من بني أمية اعتادوا على السمع والطاعة لهم، وإلا لا شك أن هناك من هو أفضل من يزيد، أفضل من يزيد في الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلذلك بدأ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يراسل الأمصار وأهل الحل والعقد وأهل الشأن والعلم، فيراسلهم ويشاورهم، فجاءت المبايعة قبل أن يموت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يقترح يرشح أن الإمام والخليفة والأمير من بعده ابنه يزيد بن معاوية. وهذا لا شك أننا من حسن ظننا في معاوية رضي الله عنه وارضاه، وأنه صحابي جليل يريد تماسك الأمة، أنه اجتهد في نفسه ورأى أن ابنه صالح لهذه المكانة ولهذه الإمارة. قد يختلف معه من يختلف، ويخطئ هذا الرأي من يخطئ، ولكن معاوية رضي الله عنه وارضاه مجتهد فيما أراد وفيما اختار وفيما رشح، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. هذه عقيدة ورأي أهل السنة فيما فعله معاوية رضي الله عنه وارضاه. وفعلا إخواني الأفاضل أتته الموافقة من جميع الأمصار. تخيل يا عبد الله أنه لم يرفض هذه المبايعة إلا 5 في المشاورات والمراجعات. أولهم كان عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والحسين بن علي بن عبد المطلب بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. فلما رأى معاوية أن هؤلاء هم 5 الذين رفضوا مبايعة يزيد، أنا أسألكم الآن أخواني الأفاضل، إذا الأمة كلها بايعت واجتمعت على رجل واحد، هل يضر إذا تخلف 5 أو 6 أو 10 أو 100 أو 200؟ هل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك، وإنما هذا رأي، فيوافقني من يوافقني ويخالفني من يخالفني. فلذلك لما رأى موافقة هؤلاء مجتمعون من أمة الإسلام، أراد معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن يستمع من هؤلاء الذين رفضوا هذه المبايعة، فعزم المسير إلى المدينة وهو في الشام. فلما سمع عبد الله بن الزبير والحسين بن علي بقدوم معاوية بن أبي سفيان إلى المدينة لأخذ البيعة لابنه يزيد، غادر وسافر من المدينة إلى مكة. أما عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه قد سافر قبل ذلك ومات في الطريق قبل أن يصل إلى مكة، مات في الطريق قبل أن يصل إلى مكة وقبل أن يلتقي مع معاوية رضي الله عنه وارضاه. طبعا الآن إذا سألتكم يا جماعة، الآن في هذا الوقت من الأمير؟ من أمير المؤمنين؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله، ما زال معاوية هو الأمير، وما زال معاوية هو صاحب الخلافة رضي الله عنه وارضاه. إلى الآن لم يأتي يزيد، ولكن هذه مجرد اقتراحات ومشورات وترشيحات فقط. فلما التقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، جلس معهم وتناقش الأمر معه. هل تظنون إخواني الأفاضل أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يوافقون على تولية رجل فاسق فاجر خارج عن المنهج الإسلامي على أن يتولى أمر المسلمين؟ لا شك أننا لا نظن فيهم إلا خيرا، وأنهم لا يخشون في الله لومة لائم، وأنهم سوف يقولون لمعاوية رضي الله عنه وارضاه لا نرضى أن تولي علينا فاسقا. ولكن هم لا يرونه فاسقا، ولكن يرون هناك من هو أولى منه وأفضل منه في تولية هذا الأمر. هذا كان رأيهم، وهذه كانت حجتهم. فلذلك لما جلس معهم معاوية رضي الله عنه وارضاه وذكر لهم من المفاسد والمصالح وما الذي جعله يختار ابنه يزيد لتولي هذا الأمر، وافق عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس على مبايعة يزيد على منصب أمير المؤمنين بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. لذلك تمت المبايعة، ولما مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه تولى ابنه يزيد، والأمة كلها مجتمعة على إمارته وعلى خلافته. لم يتخلف عن مبايعة يزيد إلا عبد الله بن الزبير والحسين بن علي. ليس تخلفهم طعنا في استقامة أو صلاح يزيد ابن معاوية، وإنما تخلفهم عن البيعة أنهم يرون في الأمة من هو أفضل من يزيد لتولي هذا الأمر. ويوجد فرق بين الأمرين، صحيح؟ يوجد فرق بين الأمرين، فأنا لا أطعن فيك، ولكن هناك من هو أولى منك لتولي هذا الأمر، وهذا يعني محل حجة. لذلك إخواني الأفاضل، الآن ندخل على مكانة أو رأي أو موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية. فإن أهل السنة مطبقون كلهم على صحة خلافة يزيد بن معاوية، وأنه أمير المؤمنين في تلك المرحلة، وأنه يجب له السمع والطاعة بالمعروف، هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذا موقف أهل السنة والجماعة. فإن يزيد ملك من ملوك المسلمين، تولى بإجماع الأمة الإسلامية على إمارته للأمة الإسلامية. ولكن كان هذا في عهده من حيث ثبوت الإمارة له، ولكن كما أنه وقع من الفتن في عهد أبيه، كذلك وقع في عهده أمور وفواقر ثلاث أغضت مضجع أهل السنة والجماعة، وبدأوا يتخذون موقفا من هذا الأمير، من هذا الخليفة، بعدم المحبة والترضي عليه وعدم الرواية عنه لما وقع في عهده من هذه الفواقر الثلاث. أول فاقرة وأول مصيبة وكارثة مقتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ونحن قد ذكرت لكم فيما سبق في جلسة عن مقتل الحسين رضي الله عنه، ونحن نقولها للأمانة التاريخية أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين، ونزيد فوق ذلك ولم يرضى بذلك. فإنه لما أتت الحسين الكتب من أهل الكوفة والعراق لمبايعة الحسين على الخلافة لأنه لم يبايع يزيد، وجروه أهل العراق أهل الكوفة وأغروه أن يأتيهم هناك مع أهله وأهل بيته، وبعثوا له الكتب، وسمع يزيد ابن معاوية وهو في الشام أميرا للمؤمنين بما يحاك في هذا الأمر، أرسل إلى عبيد الله بن أبي زياد وكان والي البصرة، فضم له الكوفة وسحب النعمان بن بشير الذي كان والي الكوفة لأنه صحابي جليل لن يمنع الحسين من دخول العراق، فقال لعبد الله بن أبي زياد ابن مرجانة كما يقال، وكان فاسقا ظالما سفاكا للدماء، قال لا تسمح للحسين بدخول العراق، فإن قد أتانا من يخبرنا أن أهل العراق قد أغروه للمجيء والدخول في العراق، فمنعه أن لا يدخل العراق. هذا غاية ما قاله يزيد إلى عبيد الله بن أبي زياد، ولكن عبيد الله لأنه ظالم وسفاك، وكان كما ذكرت لكم أنه من شيعة علي رضي الله عنه، وأبوه كان من شيعة علي، ولكن انقلبت هذه الأمور، ثم صارت موقعة كربلاء الذي كلنا نعرفها، وكيف أن الجيش قد قاتل ما يقارب 70 رجل، الحسين وأبنائه وأبناء أخوانه ومن معه، ثم قتلوهم عن آخرهم بأمر عبيد الله بن أبي زياد، ولم يتبقى من مارثة وسلالة الحسين إلا علي، وكان صبيا صغيرا يشتكي رمدا في عينيه، فبدأت كما يقال سلالة الحسين من هذا الرجل الذي لقب فيما بعد بزين العابدين. هذه أول كارثة وأول فاقرة وقعت في عهد يزيد ابن معاوية، مما جعل أهل السنة تستوحش قلوبهم ويتخذون موقف المبغض ليزيد وولايته وما حدث في عهده. بعد ذلك إخواني الأفاضل، بدأت هذه الأخبار وهذه الأمور تسير في الناس. فوصل الخبر إلى عبد الله بن الزبير في مكة أن الحسين قد قتل في موقعة فيها من الظلم والتعدي والحزن الذي وقع على الأمة الإسلامية، فأعلن نفسه خارجا عن ولاية يزيد، بل وأعلن نفسه خليفة للمسلمين عبد الله بن الزبير. ثم سار وفد من أهل المدينة على رأسهم عبد الله بن حنظلة العامري ابن غسيل الملائكة، حنظلة معروف. فعبد الله ذهب إلى يزيد في الشام معه أبناؤه، فدخلوا عليه وأكرم قدومهم وأعطاهم من العطايا، ثم رجع إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة مع أولاده ومن معه من أهل المدينة، فحث الناس على الخروج على يزيد بن معاوية. السبب: أني رأيت رجلا يعني عنده من فخر الحكم وما إلى ذلك، بل واتهمه كذلك بالفسق واوا. طبعا أخواني، الآن نحن لما نتكلم عن يزيد بن معاوية نتكلم من باب الإنصاف، لأننا لا نتكلم عن صحابي. الصحابة لهم منزلة أننا لا نخوض فيهم ولا نذكر أخطاءهم أو نذكر ما عندهم من أخطاء، لأن منزلة الصحبة تغطي على ذلك كله. ولكن إذا ذكرنا ما دون الصحابة فنضعه في الميزان وننظر ما الذي عليه وما الذي له. فهل يزيد فعلا كان فاسقا شاربا للخمر، يلاعب القرود ولا يصلي، ولربما اتهمه بعضهم بالزندقة والإلحاد؟ كل ذلك أخواني الأفاضل من الافتراء ومن الأكاذيب التي تنسب لهذا الرجل. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن دولة بني أمية محاربة من عدة جهات. الجهة الأولى الدولة العباسية، الجهة الثانية الشيعة، الجهة الثالثة الخوارج، الجهة الرابعة المسترزقون. وهذا المسترزقون أخواني الأفاضل تجدهم في كل مكان وفي كل زمان. عطني أكتب وأزور. فلذلك التاريخ الذي كتب عن بني أمية كتب في العهد العباسي، والعهد العباسي هم أعداء بني أمية، وهم الذين استأصلوا بني أمية لولا أن هرب منهم صقر من صقورهم إلى الأندلس وأقام فيها دولة بني أمية، وهو عبد الرحمن الداخل كما لا يخفاكم. فلذلك كثر التدليس والتزوير على دولة بني أمية عموما وعلى شخصية معاوية بالخصوص وابنه يزيد. فيزيد قيل عنه الأقاويل الكثيرة، لكن لو فتشت لما وجدت شيئا من هذا الذي قيل فيه من حيث الفسق والفجور وما إلى ذلك، بل جاءت التزكية له من آل البيت أنفسهم. وسوف أذكر لكم أثرا عظيما لا بد لنا أن نحفظ ونعرف هذا الأثر. لذلك لما رجع عبد الله بن حنظلة العامري وقف خطيبا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلن خلع يزيد من الإمارة ومن البيعة ليزيد، فقام معه عبد الله بن مطيع العدوي وأعلن خلعه ليزيد، وقام أهل المدينة كلهم يقولون إني أخلع يزيد كما أخلع عمامتي هذه، وأخلع يزيد كما أخلع جبتي هذه، حتى تكاثر القوم في مسألة خلع يزيد. والسبب أنه بعد موقعة كربلاء، كرب وبلاء، فاستهان الناس في مسألة الحكم ومسألة الخلافة، فأصبحوا يخلعون يزيد، خصوصا بعد أن سمعوا أن عبد الله بن الزبير خلعه وأعلن نفسه أميرا للمؤمنين. طبعا أخواني الأفاضل، لما بلغ يزيد هذا الأمر وجاءه من قال له إن أهل المدينة كما أن أهل مكة قد طردوا واليك وعاملك في مكة، ولما جاء في دار مروان ابن الحكم في المدينة وكان عليها واليا ليزيد على المدينة عثمان ابن محمد ابن أبي سفيان، فحاصروا وجمعوا بنو أمية في مكان كان لمروان ابن الحكم، وكانوا أكثر من 1000 نفس، وأرادوا أن يحاصروهم في هذا المكان ويتخذونهم مثل الرهائن والأسرى. فلما بلغ ذلك يزيد قال والله لقد استبدلوا حلمي بغضبي، هذا الذي فعلت بهم وأعطيتهم من الإعطيات وأكرمتهم، فلما رجعوا المدينة خلعوني وأعلنوا العصيان علي، والله ليس لهم إلا الغشمة، يعني الجبابرة من الرجال. فانتدب، أول ما انتدب عمرو بن سعيد بن العاص، فقال عمرو بن سعيد لست لهم بعد أن خلعتني من ولاية المدينة وكان أمرهم جميع مستقيم، فالآن عندما خرجوا تريد أن تحملني دماء قريش؟ فقال ائتوني بمسلم المري. ومسلم بن عقبة أخواني الأفاضل المري رجل كبير في السن ولكن كذلك مشهور بالشدة والغشمة، فولاه على 12,000 مقاتل من أهل الشام أن يذهب إلى المدينة وبعد المدينة يذهب إلى مكة لعبد الله بن الزبير. قال فإن أصابك شيء فحسين ابن نمير السكوني هو نائبك في الإمارة، وأمهل أهل المدينة 3، فإن استجابوا ورجعوا إلى طاعتي فاعف عنهم، وإلا فقاتلهم، ثم أبح المدينة 3 من الأنفس والأموال، من الأنفس والأموال. وليس ما يقوله بعض الكذبة أنه استباح المدينة حتى أنه استباح أعراض نسائها، وحتى أنه بدأ جيش الشام يغتصب فتيات أهل المدينة وبنات الصحابة، حتى أن 1000 من العذارى قد حملنا وحبلنا من هذا الاغتصاب، هذا لا يقوله عاقل فضلا أنه يصح في التاريخ. لذلك أخواني الأفاضل سار الجيش فعلا إلى المدينة. في هذا الجو وفي هذا الوقت قام علي بن الحسين بن علي ابن علي بن أبي طالب رافضا هذا الخروج، ورافضا خلع بيعة يزيد بن معاوية، وقام عبد الله بن عمر كذلك، وقام محمد بن علي ابن أبي طالب الملقب بابن الحنفية بذلك. وأنتم أخواني الأفاضل تعرفون من هؤلاء 3: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعلي بن الحسين الذي قتل والده في كربلاء، وهناك من يتهم يزيد أنه هو الذي أمر بقتله ورضي به، وهذا محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، يرفضون الخروج عن يزيد بن معاوية، عن طاعة يزيد وإمارة يزيد. بالله عليكم لو كان يزيد هو الآمر والراضي بقتل الحسين، أليس كان من الأولى من علي بن الحسين بن أبي طالب أن يخرج مع من خرج، بل وأن يتولى أمرهم ويتولى الإمارة وينادي بالثارات للحسين، يا لثارات الحسين، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه يعلم أن هذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا خلاف السنة الذي أمرنا الله عز وجل به ونهانا أن نخرج عن إمامنا وحاكمنا المسلم. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا صنع وماذا فعل؟ جمع أهل بيته وأقاربه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر يوم القيامة راية، وإنا قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله، فوالله لأن أسمع أحدا منكم خلع البيعة من عنقه كان الفيصل بيني وبينه، لا أكلمه أبدا وأتبرأ منه. عبد الله بن عمر يرى بيعة يزيد والبقاء على إمارته، وهذا أبو هاشم وهو محمد أو أبو القاسم المعذرة محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يأتيه عبد الله بن حنظلة الذي تولى إمارة المدينة، وعبد الله بن مطيع اللذان توليا هذه الفتنة وهذا الخروج، فيقولون له وتأملوا أخواني الكرام، قالوا جئناك نريد أن تخلع يزيد بن معاوية لما وقع فيه من الفسق من شرب الخمر وأكل الربا ولعب القمار وما إلى ذلك. فقال محمد بن الحنيفية قد أقمت عنده ومكثت عنده مدة من الزمن فلم أرى ذلك فيه، وإنما وجدته محافظا على الصلاة يسأل عن العلم ملازما للسنة. تأمل يا عبد الله. فقالوا له إن هذا تصنعا منه لك، يعني يفعل ذلك قدامك ولا أنت ما تدري شو يسوي من وراك. فقال وما الذي خشيه مني حتى يتصنع لي ذلك، هو أمير المؤمنين وأنا واحد من الرعية، ما هي الخشية والخوف مني أن يتصنع لي هذا الأمر؟ فقالوا إنا قد عرفنا ذلك منه. فقال لهم محمد بن الحنيفية أبى الله عليكم ذلك؟ فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فإن كان الذي نقل إليكم لابد أن تتثبتوا، وحنا ما رأينا هذا فيه، وين البينة على ذلك؟ وين البينة على هذا؟ ولو حدث أنه فاسق هل يجوز الخروج على الحاكم الفاسق؟ لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق. فقال محمد بن الحنيفية لئن اطلعتم عليه ما أخفاه على غيركم فإنكم شركاؤه في الشرب والفسق، وإن لم تكونوا قد اطلعتم عليه فعليكم بالبينة، البينة التي تثبت لكم ما تقولون. لذلك هذا محمد بن علي بن أبي طالب واحد من آل البيت يدافع وينفي عما نسب إلى يزيد بن معاوية من الفسق والفجور، وكذلك يرفض الخروج عليه، وهذا هو الموقف السديد الذي عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. لذلك أخواني الأفاضل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وصح عن الحاكم المسلم إلا أن تروا كفرا، ولم يقل فسقا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يجوز عند ذلك أن تخرج على الحاكم بشرط أن تكون عندك القدرة دون أن تحدث مفاسد أكثر مما خرجت لتغييره. كيف وأن الأمر ليس فيه فسقا فضلا أن يكون كفرا، ولكن قلت لكم أن الفواقر التي وقعت في عهده هي التي جعلت أهل السنة والجماعة لا يحبونه ولا يترضون عن أي يزيد ابن معاوية. فالفاقرة الثانية هذه بعد فاقرة ومصيبة وكارثة كربلاء فاقرة الحرة وموقعة الحرة التي قادها مسلم بن عقبة المري بجيشه الشامي من قتل كثير من أهل المدينة. ولكن من الذي تسبب لأهل المدينة بهذا القتل؟ إن هؤلاء الذين خرجوا وأعلنوا العصيان والخروج هم الذين تسببوا في هذا الأمر. وإن كان ظلم أهل الشام وجيش الشام ومسلم بن عقبة كان فعله أو ردة الفعل عنده أعظم من فعل خروج هؤلاء عن بيعة يزيد. من قتله للرجال واستباحته للمدينة 3 أيام ينهبون من الأموال ويقتلون من الرجال والأنفس. ولم يكتفوا بذلك أخواني الأفاضل، حتى أتوا بالفاقرة الثالثة والمصيبة الثالثة، وهي الذهاب إلى مكة بهذا الجيش، حتى لقب مسلم بن عقبة المري بمسرف، ومن أهل العلم من يسميه مجرم ابن عقبة المري لما كان عليه من الغلظة والشدة والظلم وسفكه للدماء. حتى حاصروا مكة أخواني الأفاضل ونصبوا المنجنيق في رمي مكة بالمنجنيق، يريدون أهل مكة وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير لاستسلام. ولكن قبل أن يصلوا إلى مكة أخواني الأفاضل مات وهلك مسلم بن عقبة المري الذي يلقبه أهل السنة بمسرف بن عقبة المري، ودفن في الطريق. فتولى الأمر حسين بن نمير السكوني، واستمر على ما عليه الجيش، ونصبوا المنجنيق على مكة ورموا مكة بالمنجنيق. وهم في هذه الأثناء في هذه الكارثة والمصيبة حول الحرم، أتاهم خبر موت يزيد بن معاوية. مات يزيد أخواني الأفاضل وعمره 38 سنة، صغير في السن، فهو تولى الحكم عمره 34 سنة. وبعد 3 سنوات و10 أشهر، يعني 4 سنوات إلا، مات يزيد بن معاوية وتولى الأمر من بعده بوصية من أبيه معاوية ابن يزيد ابن معاوية. ولكن هذا معاوية الصغير عمره 21 سنة، كان شابا صالحا تقيا، خطب في المسلمين خطبة وقال لهم: إني والله لن أتولى أمركم ولن أتحمل وزركم، ولست أرى فيكم أبا بكر فأوليه، ولا مثل عمر فأعطيه الخلافة، وليس فيكم من أهل الشورى أحد، أي الشورى الذي نصبهم عمر بن الخطاب، 6 الصحابة مبشرين بالجنة 10، فإن أمركم رجع إليكم. فأرجع لهم الشورى من جديد وقال: نصبوا من ترونه أميرا عليكم. ودخل بيته وكان يشتكي من مرض، قال: فما خرج من بيته إلا ميتا بعد 40 يوما، وعمره 21 سنة. بهذه يا جماعة انتهت فترة الدولة الأموية السفيانية. ثم تنازع الناس وتنازعت الأمة ما بين بني أمية الطرف المرواني وما بين الزبيريين بقيادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وحدثت من الفتن وحدث من القتل الشيء الكثير. هذا ما كان يتوخى معاوية بن أبي سفيان لما ولى ابنه يزيد. فلو ترك الأمر لأمة الإسلام يختارون ما يشاءون فلربما رجع القتال والفتنة من جديد، ولكن أراد أن يضبط الأمر بخليفة قد اجتمعت عليه الأمة وهو حي حتى لا تختلف بعد موته. فهذا كان اجتهاده رضي الله عنه وارضاه، ورأي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. أريد أن أقول أخواني الأفاضل موقف أهل السنة والجماعة، ودام هذا الموقف أخواني الأفاضل لابد للمسلم أن يتحرى فيه الإصابة والحق، فأنقل لكم فتوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز وجل وأجلة العلماء. يقولون رحمهم الله: أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية عن موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية. قال: وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط، وأعدل الأقوال 3 فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان، أي ليس بصحابي. قال: ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين، وفعل ما فعل بأهل الحرة أي في المدينة، ولم يكن صحابيا ولا من أولياء الصالحين ولا من أولياء الله الصالحين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق: فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريما أو تنزيها. فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة، نصوص الوعيد عامة، هذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، وهو ما عليه أئمة الإسلام والسلف منذ عهد التابعين إلى يومنا هذا من الموقف من يزيد بن معاوية. فيزيد ملك من ملوك المسلمين، ثبتت خلافته وإمارته بالإجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يثبت فسقه، وإنما ثبت غضبه وتهوره فيما وقع من مصائب وكوارث وفواقر، ذكرت لكم منها ثلاث: مقتل الحسين، ووقعة الحرة، وحصار مكة. فلذلك أهل السنة والجماعة انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أو إلى ثلاث فرق: فرقة لعنته وأبعدته وأبغضته وسبته ولكن لم تكفره، وفرقة أحبته وتولته وترضت عنه، وفرقة توقفت فيه، لم تسبه ولم تحبه، لا سب ولا شتم ولا لعن له، لأنه لا يجوز لعن المؤمن، ولكن مع ذلك لا تحبه ولا تدعو له، وإنما عموم المسلمين إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فهو مسلم من المسلمين. لذلك الإمام أحمد قال له ابنه عبد الله كما في السنة للخلال: هل تروي عن يزيد بن معاوية عن رواية الحديث؟ قال: لا ولا كرامة، لا أروي عنه. قال: إذن لماذا لا تلعنه يا أبتي؟ قال: وهل رأيت أباك يلعن أحدا من المسلمين؟ فالمسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا يجوز لنا لعن أحدا من المسلمين مهما وقع منه من يعني أحداث وأمور مؤلمة. ولكن أهل السنة والجماعة توقفوا عن محبته وعن الدعاء له ورواية الحديث عنه لما وقع في زمانه وفي عهده من هذه الفواقر وهذه المصائب. لا أريد أن أطيل عليكم أخواني الأفاضل، فلربما هذا الدرس أو هذه الكلمة تكملة لسيرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكذلك موقف أهل السنة والجماعة من ابنه يزيد بن معاوية، وما كان من حفيد معاوية اللي هو معاوية بن يزيد بن معاوية، وكيف أنه أرجع الأمر إلى أمة محمد من جديد. فلم تطل ولم تمكث دولة بني أمية السفيانية إلا ما يقارب 24 سنة فقط لا غير، ثم تولى الأمر القسم الثاني من الدولة الأموية وهم المروانيون، وكان أول من تولى الأمر مروان بن الحكم، ثم ابنه المؤسس الحقيقي للدولة الأموية المروانية عبد الملك بن مروان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم العدل والإنصاف في من سبقنا من أناس قد ماتوا وأصبحوا عند دار الحق عند الله عز وجل، ولكن وجب علينا أن نتكلم بعدل وإنصاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.